الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية في الحديث الثالث والعشرون، تفضل يا شيخ بدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، الصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمحققها أو موبقها، رواه مسلم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة ذكر في منزلة هذا الحديث النووي رحمه الله، قال: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام، قال النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، قد اشتمل على عليكم السلام ورحمة الله قد اشتمل على مهمات من قواعد، قال النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام لاشتماله على مهمات من قواعد الدين، لاشتماله على مهمات من قواعد الدين. بل نصف الدين. باعتبار ما قررناه في شطر الإيمان، بل على الدين جميعه. باعتبار ما قررناه من الصبر، وفي معتقها وموبقها. وقال عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري، الحارث بن عاصم الأشعري صحابي جليل اختلف في اسمه، والأشعري أيها الإخوة نسبة إلى قبيلة باليمن يقال لهم الأشعريون، والصحيح أنه غير أبي موسى الأشعري، غير أبي موسى الأشعري المشهور، لأن ذاك معروف بكنيته، وهذا معروف باسمه. مات بالطاعون في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 18، فقوله في هذا الحديث وفيه بيان كثرة خصال الخير وأعمال البر قوله الطهور شطر الإيمان. الطهور عندنا الطهور بضم الطاء والطهور بفتح الطاء، ومعنى واضح فتح الطاء الطهور والطهور مثل السحور والسحور. إذا قلنا الطهور بفتح الطاء للماء نفسه، وإذا قلنا السحور يعني الوقت السحر نفسه، وأما بضمه السحور أو الطهور بضمه يكون الفعل نفسه. يعني التسحر الأكلة أو أكلة السحر أو الفعل نفسه التطهر. قال الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان يعني نصفه، وذلك أن الإيمان تخلي وتحلي. الإيمان تخلي عن الشركيات، يتخلى عنها الإنسان، والشرك نجس، نجاسة معنوية أو حسية؟ معنوية. هل يلمس الشرك نجاسته؟ لا، معنوي، يعني غير ملموسة. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، هذا نجاسة معنوية. والطهور نعم التحلي بالتوحيد، التخلي والتحلي هو الإيمان، تتخلى وتتحلى. أما التخلي فهو التخلي عن الشرك، لأن الشرك بالله نجاسة كما قال تعالى إنما المشركون نجس. فلهذا كان الطهور شطر الإيمان. وقيل إن معناه أن الطهور للصلاة شطر الإيمان، لأن الصلاة إيمان ولا تتم إلا بطهور. قال والحمد لله تملأ الميزان. فالآن عرفنا أن الطهور الطهارة تكون حسية ومعنوية. حسية يعني ملموسة من الأحداث والنجاسة. الأحداث يعني تتوضأ الوضوء، رفعت الحدث الذي يكون يعني انتقض إما بنوم أو ببول أو غائط، رفعته هذا الحدث. وإزالة الخبث يعني طهرت المكان إذا كان به نجاسة. فهو شطر يعني نصف الإيمان. فعلى القولين أنه هل يراد به أن الطهارة للوضوء أم الطهارة القلب من الشركيات، فهو يشمل هذا وهذا. والحمد لله تملأ الميزان. الحمد أيها الإخوة هو الثناء على المنعم، وهي كلمة إذا قال الإنسان فإنها تملأ ميزان الأعمال يوم القيامة. الحمد لله، الحمد لله هذه تملأ ميزان العبد ويسير على اللسان، لأن الحسنات والسيئات توزن يوم القيامة في الموازين. هناك ميزان يوزن به الأشخاص ويوزن به الأعمال يوم القيامة. إذا لما رقى ابن مسعود الشجرة وبان دقة يعني ضعف ساقيه ضحك من الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تضحكون؟ لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهي كلمة واحدة ينبغي على العبد ألا يعني أن يقولها بصدق، ويثني على الله بصدق، ويقيد النعم بالشكر، ويصرفها في الطاعات. ليس الحمد لله باللسان فقط، بل الحمد لله باللسان والعمل أيضا. هنا الحمد لله وصف الله بالمحامد والكمالات الذاتية والفعلية، تملأ ميزان الأعمال، لأنها عند الله عز وجل عظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان، أو كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده وبحمده، وسبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله، الآن انتقل قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، يعني الكلمتان تملأان أو تملأ، كلها تملأ. شك من الراوي، هذا شك من الراوي، تملأان أو تملأ، وهذا يدل على حرصهم على نقل الألفاظ، ألفاظ الحديث. وهذا شك من الراوي: ما بين السماء والأرض، يعني لعظمها ولاشتمالهما على تنزيه الله تعالى على عن كل نقص، وعلى إثبات الكمال له عز وجل. إذا قلت سبحان الله يعني تنزه الله عن النقائص وتصفه بالكمال، والحمد لله هنا تثني على الله وتحبه وتعظمه. هذه الكلمتان إذا قلتها سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، أجور عظيمة أيها الإخوة. سبحان الله قلنا هذه تملأ الميزان، طيب سبحان الله والحمد لله هذه تملأ ما بين السماء والأرض. ثم ماذا قال؟ قال: والصلاة نور. وصف هنا الصلاة بأنها نور، لأن الصلاة المفروضة والنافلة نور في الوجه، تجد المضيعين للصلاة على وجوههم الظلمة والكدرة والعياذ بالله، وتجد المحافظين على الصلاة والمتهجدين في الليل في وجوههم الضياء والنور والبشاشة. هذا شيء واضح للناس إذا تأمل، يعني تأمل الإنسان هذه الأشياء فعرف أن الصلاة نور في الوجه، ونور كذلك في الصراط. الصراط يعبر الناس بقدر نورهم على هذا الصراط. قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وهذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتجعل للإنسان نورا وبصيرة وعلم. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، لا يكفي أنك تصبر وتستعين بالصلاة، وإنها لكبيرة، أي هذه الصلاة كبيرة عند الله، إلا على الخاشعين. الصلاة أمرها عظيم. قال: والصدقة برهان، يعني الصدقة دليل على صحة إيمان صاحبها. وسميت صدقة أيها الإخوة لأنها دليل على صدق إيمانه وبرهان على قوة يقينه. الإنسان يخرج مال من عنده، يتصدق، ينفق يدل على أنه عنده إيمان، يعتقد أن الله سيجازيه، والمال عزيز على الناس، والإنفاق وهي إخراج المال في طاعة الله برهان، يعني دليل. ذاك يقول أعطني برهان على كلامك، أعطني يعني أعطني دليل على صحة الإيمان، لأنه لا يجود بالمال مع حبه له إلا من في قلبه إيمان، وإلا فالمال محبوب إلى النفس. أما المنافق فهو لا يتصدق بل يقبض يديه عن الصدقة. قال تعالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وقال تعالى ويقبضون أيديهم أو ويقبضون أيديهم، يعني عن على يعني فالصدقة برهان على الإيمان. وقلة الصدقة أو عدمها دليل على النفاق، قلة الصدقة أو عدمها دليل على النفاق، كما وصف الله المنافقين بذلك. قال والصبر ضياء. الصبر أيها الإخوة أن يحبس الإنسان النفس على طاعة الله، وهو ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، يصبر على الوضوء، على أداء الصلاة، على صلة الأرحام، على بر الوالدين، فيها مشقة على النفس لكن صبر عليها، هذا نوع من الصبر يؤجر عليه المرء ويكون له فضائل ما ورد في الصبر، من أن الله يحب الصابرين وإنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، وكل ذلك من الفضائل. وصبر عن محارم الله، لا شك أن النفس أمارة بالسوء، تدعو الإنسان لفعل يعني السوء، تريد الشهوات والمحرمات، تريد أن تصبح مثل الناس وتسايرهم. فالمؤمن يصبر ويحبس نفسه عن الحرام ولا يغتر بكثرة الواقعين فيه، فيصبر صبره على هذا عن فعل المحرم يؤجر عليه وله فضائل الصبر. الصبر ضياء. والصبر النوع الثالث وهو المشهور عند الناس، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، فيبتلى الإنسان بمرض أو بفقد مال أو بموت عزيز فيصبر على ذلك، فهذا يكون له ضياء. فهذا معنى الصبر على هذه الأنواع الثلاثة. قال ابن عطاء الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، وقال أبو علي الدقاق حقيقة الصبر ألا يعترض على المقدور، فأما إظهار البلاء لا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. قال الله تعالى في أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، مع أنه قال مسني الضر، قاله النووي رحمه الله. فالصبر فيه نوع من الحرقة، لأن الإنسان يحبس نفسه، ولكن يكون له الصبر ضياء. لذلك قال ضياء أشد. فقوله الصلاة نور والصبر ضياء، النور والضياء، نور وضياء، سواء، لكن الضياء أشد. قال تعالى: جعل الشمس ضياء والقمر نورا. لا شك أن الشمس بحرارتها الشديدة أشد من القمر، فالصبر يحمل الإنسان على الاستمرار على الطاعة حيث يضيء له الطريق، إذا نزلت به مشاق أو مكاره فإن الطريق يكون أمامه واضحا ولا يلتبس عليه. ثم بعد ما ذكر قال: والقرآن حجة لك أو عليك. بعدما ذكر هذه الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك، إما هذا أو هذا. القرآن حجة لك أو عليك. قال أهل العلم: لا ثالث لهما، لا ثالث لهما. قال: الصبر، قال: القرآن حجة لك أو عليك، يعني إما أن يكون حجة لك القرآن أو يكون حجة عليك. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هدى ورحمة، هذا القرآن للمؤمنين. أما من أعرض عن هذا القرآن ولم يعمل بما فيه فهذا يكون حجة عليه ولا ينفعه. فالقرآن بين هذا وهذا، لا يوجد شيء وسط، واضح؟ يعني إما يكون حجة لك، عملت بما فيه، أديت عملت بالواجبات وتركت المحرمات، تلوت القرآن، هذا كله من أنواع ماذا؟ أن يكون حجة لك. أو عليك، وهو أن لا تعمل ما فيه، تعمل بخلافه، هذا يكون حجة عليك، صلى الله عليه وسلم ولده. أو لا يتلوه، أو لا، يعني هذه كلها تبعات، يكون حجة عليه. ذلك قال تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. فالقرآن حجة لك إن عملت به. ليس المقصود أنك تحفظ القرآن أو تتلو، هذا نوع، لكن العمل بما فيه هذا أعظم. وإن تركته يكون حجة عليك. ثم ذكر قال: كل الناس قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. رواه مسلم. كل الناس يغدو، وهو الذهاب صباحا من البيوت، فالناس يخرجون من البيوت أول النهار، إما للعمل وإما للشراء وإما يعني أن يجلس، يعني يذهب إلى المرضى أو يذهب إلى المستشفيات، أو النساء في بيتهن في بيوتهن يعني يصنعن ويصنعن، كل الناس من الرجال والنساء. ويغدو يخرج، هذا يدل على أن الرجل لا يبقى في بيته إلا أن يكون يعني مريضا به مرض، الذي يبقى في البيت النساء من تزيينه وغيره. وخروج العبد من بيته إما أن يوقعه في الشر وإما أن يوقعه في الخير. إذا ذهب إلى طلب العلم سلك طريقا يلتبس في طريقا إلى الجنة، وإذا يعني كان ذهابه إلى 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 أمور الشر فهذا يكون عليه عقاب وخيم، وكل الناس يكون بين هذا وهذا، والإنسان لا يجلس دون عمل. فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها، فمن الناس من يوفقه الله فيعتق نفسه بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله والندم، ومنهم من يركن إلى المعاصي والشرور والفتن فيوبق نفسه، يوبقها يعني يهلكها. فالإنسان في خروجه في الصباح والأعمال لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يعتق نفسه وإما أن يوبقها. فعلى المسلم أن يتذكر هذا وأن يتحفظ في خروجه وذهابه. فهذا حديث جامع لخصال الخير ومحذر من خصال الشر، وهو منهج عظيم للمسلم يسير عليه في حياته ويفكر في نجاته. والحمد لله، الله جعل للإنسان مجالا واسعا لفعل الخيرات، وكل إنسان في خروجه من بيته ينظر ذهابه إلى أين، هل إلى خير أم إلى شر، يغتنم وقته إن وقع في شر أن يتوب ويرجع إلى الله، وإن كان في خير استمر وشكر الله على إعانته. فهذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد عظيمة، فيه الحث على الطهور وبيان منزلته من الدين، وأنه شطر الإيمان، وفيه بيان التسبيح والتحميد. تقول سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. طيب ما بين السماء والأرض كم؟ قالوا مسيرة 500 يعني سنة ما بين السماء والأرض، هذا كله ما فيها من كون وأمور هذه تملأ. والصبر بأنواعه خير، بأنواعه الثلاث. ومن عمل كذلك من فوائد أن من عمل بالقرآن فهو حجة له، ومن لم يعمل به فهو حجة عليه. وأيضا فيه أن كل إنسان لا بد أن يعمل وأن يخرج من بيته، لا يجلس، فإما أن يعتق نفسه أو يوبقها. هذا يعني فيه نصيحة الذين يسمون إيش البطالة العطالة، لا بد الإنسان من أن يعمل. فيذكرون بهذا الحديث العظيم، وهو كل الناس يغدو، تقول لا تجلس في البيت، اخرج حتى بعد التقاعد أو كذا، اخرج لا تجلس، احرص على أفعال الخير، اذهب. فالإسلام لا يأتي بالرهبانية والجلوس والانقطاع عن الناس. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.